في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى 7 مساء نقدم لكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها: الاحتلال يقمع المسيرة البحرية 21 لكسر حصار غزة، والفصائل ترفض قرار حل المجلس التشريعي وتعتبره صفعة لجهود المصالحة. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المقدسي قاسم العباسي، والائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقرر حل الكنيسة والذهاب لانتخابات مبكرة. أسرة حوارة يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم الصعبة، ومحكمة سالم تقرر منع إدخال الأطفال لحضور محاكمة ذويهم. أهلا بكم، نشرة الأخبار يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. قمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسير البحري 21 لكسر الحصار عن قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة. وقالت وزارة الصحة إن 13 متظاهرا أصيبوا بينهم ستة بالرصاص الحي بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب المتظاهرين. وانطلق المسير البحري من منطقة الواحة على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بمشاركة 25 قاربا ومساندة حراك بري في المنطقة ذاتها. هذا وطلبت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار المجتمع الدولي بفضح جرائم الاحتلال، داعية مصر لتحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال بالتفاهمات.
هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق الحراك البحري 21، دماؤنا خارطة التحرير، حيث تنطلق سفن الحرية من ميناء غزة إلى الحدود البحرية الشمالية، وندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في هذا الحراك والاحتشاد في مخيم هربيا قرب موقع زكيم العسكري أقصى شمال قطاع غزة.
وحملت هيئة الحراك الاحتلال كامل المسؤولية عن الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة على الالتزام بسلمية المسيرات.
نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة التي تأتي في محاولة الاحتلال اليائسة لإرهاب المشاركين في مسيرة العودة وثنيهم عن مطالبتهم بحقوقهم المشروعة. رابعاً، نؤكد التزامنا بالهدوء والحفاظ على سلمية المسيرات، وأن هذا التصعيد الإسرائيلي هو تصدير للأزمات الداخلية التي تعيشها دولة الاحتلال.
كشفت تقارير صحفية أن مصر تجري اتصالات موسعة مع الفصائل الفلسطينية من أجل منع مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها سترسل وفدها إلى غزة على وجه السرعة. ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في المقاومة قوله إن هذا جاء بعدما أصدرت فصائل المقاومة في غزة بياناً هددت فيه باستعدادها لخوض جولة جديدة من المواجهة جراء تعمد الاحتلال استهداف المدنيين. هذا وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إن يوم الجمعة المقبل سيكون حاسما في اختبار سلوك ونوايا الاحتلال تجاه المشاركين في مسيرة العودة السلمية شرق قطاع غزة. وأضافت الغرفة في بيان لها أن ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب قد تجاوزت الخطوط الحمراء، والمقاومة لن تتهاون مع العدو ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم. في غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال أطلق مناطيد مراقبة إضافية على حدود قطاع غزة تحسبا لأي ردود من المقاومة الفلسطينية يوم الجمعة المقبل. وقال موقع ولا العبري إن الجيش أطلق مناطيد مراقبة إضافية على حدود قطاع غزة بسبب تخوفات من نيران القناصة في قطاع غزة ردا على أحداث الجمعة. أكدت فصائل فلسطينية رفضها قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة، واعتبرتها صفعة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة. وأكدت الفصائل أن إنهاء الانقسام يجب أن يسبق الدعوة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
ردود فعل الفصائل الفلسطينية أجمعت على أن حل المجلس التشريعي هو غير شرعي، وليس من حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل التشريعي، وهي خطوة معمقة للانقسام، كما يقول الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم.
قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي وكأنه لم يكن، لأنه لا يحق للرئيس اتخاذ هذا القرار، ولا حتى المحكمة الدستورية التي تحدث عنها وهي محكمة غير دستورية وغير متوافق عليها. هذه خطوة تعمق الانقسام الفلسطيني وتعقد إمكانية الوصول إلى مصالحة.
الجبهة الشعبية تقول إن الانتخابات في الوقت الحالي هي موضع خلاف، كما يقول ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية.
الذهاب الآن لعقد هذه الانتخابات سيكون موضع خلاف، لأننا لن نستطيع أن ننجز الانتخابات في ظل وجود هذا الانقسام الأسود، وفي ظل وجود الإشكاليات المرتبطة بالمؤسسة الأمنية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية.
الجبهة الديمقراطية أيضا تقول إن حل التشريعي خطوة تتعارض مع اتفاقات المصالحة عام 2011، والتي تدعو إلى تفعيل المجلس التشريعي، كما يقول محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية.
هذه الخطوة تتعارض مع اتفاقات المصالحة التي تم الاتفاق عليها في 2011 الداعية إلى تفعيل المجلس التشريعي، فكان من باب أولى البحث بتفعيل المجلس وليس حله.
معظم الفصائل الفلسطينية أكدت أن خطوة حل التشريعي هي خطوة تزيد من عمق الانقسام الفلسطيني، بدلا من اتخاذ قرار يؤدي إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
استقبل الرئيس محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لبحث تطبيق قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي. وبحث عباس مع ناصر تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات التشريعية. من جانبه، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي قد يؤدي إلى تدويل الخلاف بين حماس وفتح، متسائلا إن كان القرار سيعيد الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين. وأكد البطش أنه في حال ساهم حل المجلس التشريعي بزيادة الانقسام فنحن ضده، ورأى أن حل المجلس يمكن أن يكرس الانقسام بين فتح وحماس.
هل قرار الأخ أبو مازن أو قرار المحكمة الدستورية التي عليها جدل كبير بين طرفي الأزمة وبالذات مع القانونيين بغزة والضفة وحتى بالخارج، هل هذا القرار سينهي الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس؟ هل سيعيد الوحدة الوطنية؟ إذا كان هذا القرار سيعيد الوحدة الوطنية والانقسام فبالتأكيد نحن معه، لكن إذا كان هذا القرار بحد ذاته هو إضافة نوعية للانقسام بين الأطراف المتصارعة على الأقل منقسمة، وسيخلق حالة من الجدل الداخلي وسيعمق الشرخ، سيزيد من الانقسام وربما يأخذ الجميع إلى تدويل الأزمة بين فتح وحماس.
وشدد البطش على أن المطلوب هو دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للاجتماع والاتفاق على إعادة بناء المرجعية الوطنية.
إذا كان هناك أي حقيقية إنه والله الهدف هو منه إلغاء اتفاق أوسلو، لا بده يعقبوا خطوات من الرئيس محمود عباس بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الاجتماعي وعلى أن نطبق اتفاق 11 ونعيد بناء مرجعيتنا الوطني. إذا هذا الكلام بنشوفه على الأرض بيكون القرار بهذا الاتجاه، غير ذلك نصبح يعني نخشى أن يزيد الزيت على نار الانقسام بين الإخوة بحركة فتح وحركة حماس.
بدوره قال عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح أحمد أبو حلبية إن قرار المحكمة الدستورية التي استند إليه الرئيس محمود عباس لحل المجلس التشريعي غير قانوني ويرسخ الانقسام ويهدد كل النظام السياسي الفلسطيني.
إن قرار ما يسمى المحكمة الدستورية الذي استند عليه محمود عباس أن هذا الأمر يعني يرسخ الانقسام، وأعتقد أنه ناتج عن حرص محمود عباس على عدم إتمام المصالحة بل والانفصال الكامل ما بين غزة والضفة الفلسطينية للأسف الشديد، وبالإضافة إلى العمل على القضاء على آخر رمق في شرعي في النظام السياسي الفلسطيني والمتمثل في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأكد أبو حلبي أن التشريع في قطاع غزة يمارس كافة أعماله ومهامه بعكس الضفة الغربية حيث قامت السلطة بإغلاق أبواب التشريع.
أما القسم الموجود في الضفة الفلسطينية في رام الله فتم إغلاق المجلس التشريعي الفلسطيني أمام رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك بغض النظر عن كونه حماسا أو ما إلى ذلك، وأمام أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ولا يمارسون حقهم في التشريع والمراقبة والمتابعة وإقرار الموازنات السنوية للحكومة الفلسطينية. أما نحن في قطاع غزة والحمد لله فالمجلس التشريعي الفلسطيني لم يتعطل أخي الكريم ولا لحظة من اللحظات حتى منذ فترة بدء الانقسام.
في ذات الإطار قال خبير القانون الفلسطيني والدولي عبد الكريم شبير إن القانون الأساسي لا يمنح الرئيس حق حل التشريع، وأيضا المحكمة الدستورية لا يحق لها ذلك، مشككا في دستورية المحكمة الدستورية.
القانون الفلسطيني لا يجيز إلى الرئيس أبو مازن أن يقوم بحل المجلس التشريعي، فهو أراد أن يلتف على القانون الأساسي وطلب من المحكمة الدستورية التي تعتبر غير دستورية في تشكيلها لأنها جاءت مخالفة للقانون المحكمة الدستورية بإعطاء قرارا بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات خلال 6 شهور. أولا المحكمة الدستورية أيضا حسب قانون المحكمة الدستورية لا يذكر في صلاحيات المحكمة الدستورية أو من صلاحياتها أن تعطي قرارا بحل المجلس التشريعي، لأنه هذا يعتبر مخالف لنص المادة 113 من القانون الأساسي أي الدستور الفلسطيني. النقطة الثانية لا يجوز لها أن تحدد انتخابات أو إجراء انتخابات. إذن المحكمة الدستورية بهذا الشكل أصبحت هي محكمة سياسية وليست محكمة دستورية، هي خرجت عن النص القانوني سواء كان القانون الأساسي أو كان قانون المحكمة الدستورية.
وأكد أن ما يجري يشكل خطراً على الوضع السياسي الفلسطيني، موضحاً أن القانون الأساسي يكفل للتشريع أن يبقى قائماً حتى يتم انتخابات تشريعية جديدة ويحلف الأعضاء الجدد اليمين الدستوري.
الآن أصبحت القضية يعني تشكل خطرا على الوضع الدستوري والقانوني في فلسطين وانقسام دستوري وقانوني في فلسطين بمحاولة إنهاء المجلس التشريعي أو مهام المجلس التشريعي. المادة 113 أكدت على أن المجلس التشريعي يبقى حتى في حالة الطوارئ قائما يمارس دوره واختصاصه حتى إجراء انتخابات وأن يأتي أعضاء المجلس الجدد لحلف اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي. إذن هذا يعتبر فيه مخالفة دستورية.
وحذر شبير من أن يتنقل الانقسام إلى انفصال وداعيا حماس التريث في التعامل مع الأمور وأن يكون هناك مخرج من خلال توافق فصائلي.
هو سينعكس عليه آثار سلبية على موضوع الانقسام الفلسطيني، سيقلب الانقسام الفلسطيني إلى انفصال بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا أخطر شيء في الأمر. يعني النظام السياسي الآن أصبح منقسما، أصبح اليوم ستكون، أنا أتمنى على قيادة حماس أيضا أن تتريس وألا تتعاطى مع هذا الموضوع بردات فعل، وإنما أن حتى لو كان هناك إجراء انتخابات، رغم أن هذا القرار غير دستوري وغير شرعي، أتمنى عليهم أن يفكروا في هذا القرار وأن يكون هناك مخرج بتواصل.
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد المقدسي الفتى قاسم محمد العباسي 17 عاماً، وشيع المواطنون جثمان الشهيد العباسي من المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة العشاء إلى مقبرة باب الأسباط. وارتقى الفتى العباسي وهو من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى برصاص الاحتلال مساء الخميس الماضي على مدخل مدينة البيرة الشمالية، وطالبت عائلته بتشريح جثمانه للتحقيق والوقوف على ملابسات عملية الإعدام التي نفذت بحقه. أعلن بطارقة ورؤساء كنائس القدس نجاحهم مجددا في إلغاء مناقشة مشروع عنصري يهدف إلى تأميم أموال وعقارات الكنائس في القدس المحتلة. ووفق بيان البطاركة ورؤساء الكنائس، فإن عددا من أعضاء الكنيسة حاولوا إلحاق الضرر بالمجتمع المسيحي عشية عيد الميلاد من خلال طرح قانون يشرعن الاستيلاء وتأميم أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة هذا العام، لأن رجال الدين المسيحيين هؤلاء أفشلوا المحاولة من خلال تفعيل ضغط دولي على إسرائيل ودفعها لإلغاء طرح القانون. أغلقت قوات الاحتلال مدخل جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر من الجامعة أن قوات الاحتلال وضعت آليات عسكرية على مدخل الجامعة الرئيس المقابل لمخيم العروب شمال الخليل، ومنعت أيا من الطلبة أو الموظفين من الدخول إلى الجامعة بذريعة تعرض مركبات المستوطنين للرشق بالحجارة أثناء مرورها على الشارع المحاذي للجامعة. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة غسان دخلس إن عدة جهات تداعت في اجتماع لبحث إجراءات المستوطنين لسرقة منزل شرق بلدة بورين قضاء نابلس شمال الضفة، واتخذ المجتمعون قرارا بضرورة إسكان أسرة فلسطينية بالمنزل لقطع الطريق على المستوطنين والاحتلال لسرقة الأراضي في المنطقة.
نعم، بالأمس كان لنا اجتماع مع مجلس قروي بورين في مقر محافظة نابلس، وتم إرسال رسائل عاجلة إلى أكثر من جهة، وبالتأكيد تم التأكيد وتم الاتصال مع صاحب المنزل الذي يسكن خارج الوطن، وتم منح مجلس قروي بورين حرية التصرف في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على إسكان عائلة من بلدة بورين في هذا المنزل المهدد. بالتأكيد نحن نعمل جاهدين، اليوم إن شاء الله سيكون لنا أكثر لقاء على الأرض لمعاينة المنزل ما هي احتياجاته، وبالتأكيد سيكون هناك سور وأبواب وكل شيء خلال أسبوع، وسيتم تسكين الأسرة، وتم اختيار أسرة عن طريق مجلس قروي بورين للسكن في هذا المسكن، لأن الموضوع ليس فقط المنزل، كل المنطقة أو رأس التلة سيتم مصادرته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لصالح قطاع المستوطنين الذين لا يفارقون المنطقة.
وأكد دغلس على ضرورة أن يتم تجهيز كافة المخططات والهيكليات للقرى من أجل إسكان المواطنين واستثمار الأراضي وقطع الطريق على الاحتلال في سرقتها.
أتوجه لكل أصحاب الأراضي وكل الوزارات المختصة إصدار وإنهاء كافة الأمور اللازمة بموضوع إخراجات القيد، بموضوع التخطيط وكل شيء ما يطلبه أي مجلس قروي، لأننا نحن بحاجة لتوسع مخططات الهيكلية لاستغلال كل أراضينا ولمحاصرة الاستيطان.
قرر رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حل الكنيسة والذهاب نحو انتخابات مبكرة في خطوة وصفت بدراماتيكية. وذكرت صحيفة يدعو تحرانوت العبرية أن القرار جاء في أعقاب اجتماع خاص عقده رؤساء الائتلاف الحكومي، إذ تقرر في ختام الاجتماع حل الكنيسة خلال أيام والدعوة لانتخابات مبكرة في 9 أبريل نيسان المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن السبب في هذه الخطوة يعود إلى الخلاف المحتدم مع أحزاب المتدينين حول قانون تجنيد اليهود المتدينين في جيش الاحتلال، وكذلك على ضوء عدم تمتع الائتلاف بأغلبية في الكنيسة مع انسحاب حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان قبل أسابيع. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن الأسرى المحتجزين في معتقل حوارة أرجعوا وجبات الطعام احتجاجا على ظروف اللا إنسانية التي يواجهونها داخل المعتقل. ونقل محامي النادي عدنان خضر عن الأسرى إثر زيارته لهم أن الأغطية المبللة بسبب تدفق الأمطار على الزنازين خلال الأيام التي مضت، وتشترط إدارة المعتقل عليهم استخدام دورة المياه مرتين فقط خلال اليوم، وتحرمهم من الاستحمام لانعدام المياه الساخنة، وتمنع إدخال الملابس أو أي من الاحتياجات الأساسية. أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلت الأسير أيمن علي سليمان طبيش 38 عاما من دورات قضاء مدينة الخليل، ونقلته من سجن رامون إلى العزل. ونقلت الأسير حسام عدنان توفيق عابد من كفردان قضاء جنين إلى تحقيق سجن عسقلان. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمتي عفر وسالم العسكريتين الإسرائيليتين قررتا منع دخول وحضور الأطفال الفلسطينيين دون سن 16 لجلسات محاكمي أو محاكم ذويهم سواء أبائهم أو إخوانهم. ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن هذا القرار التعسفي العنصري الذي اتخذته المحكمة سيبدأ سريانه وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 20 يناير 2019. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. البدء بصرف مساعدة مالية ل5000 مصاب من جرحى مسيرة العودة.
أينما تكونوا يلحق بكم الخبر، تقارير مبسطة نطلعكم عليها، نشرات مفصلة بين أيديكم، نزيل الحواجز بين المواطن والمسؤول. الرأي والرأي الآخر لكم على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول. تابعونا لمعرفة آخر الأحداث على تردد 98 FM.
أهلا بكم من جديد. بدأت فروع البريد في قطاع غزة هذا الصباح بصرف مساعدة مالية ل5000 جريح من جرحى مسيرة العودة وكسر الحصار. وقال رئيس تجمع المؤسسات الخيرية بغزة أحمد الكرد إن هذه المساعدة تقدر ب300 إلى 600 شيكل حسب طبيعة وخطورة الإصابة. وبيّن الكرد أن هذه المساعدات ليس لها علاقة بالمنحة القطرية. قال مدير دائرة الاتصال والإعلام في وزارة الاقتصاد بغزة طارق لبدي إن الوزارة تعمل على سياسة إحلال الواردات في القطاع لإنعاش العديد من المصانع المدمرة اقتصاديا ونتيجة الحصار الإسرائيلي.
خلال الفترة الماضية كان هناك جولات مكوكية من قبل وزارة الاقتصاد الوطني على معظم يعني مؤسسات القطاع الخاص، وكان الطرح مستمر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني أننا سنعمل على إحياء إعادة إحياء سياسة إحلال الواردات داخل قطاع غزة من أجل إنعاش عدد كثير من المصانع التي تعطلت خلال الفترة الماضية، المصانع التي سرحت عدد كبير من عمالها، المصانع التي تقريبا جزء منها توقف عن العمل بشكل كامل بسبب عدم مقدرته على منافسة كثير من البضاعة المستوردة التي تدخل إلى قطاع غزة بأسعار يعني أحيانا قد تكون منافسة للمنتج الوطني.
وبين لبدان قرار فرض رسوم إذن الاستيراد على البضائع المستوردة جاء من أجل إبقاء فرصة للمصانع والمشاغل وتشغيل الأيدي العاملة في غزة من العمل لدعم المنتج المحلي.
تشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد الوطني لدراسة أذونات الاستيراد المقدمة من قبل التجار، وما إذا كانت ستؤثر هذه المواد التي ستدخل إلى قطاع غزة على الصناعات المحلية، الكميات ستكون يعني الوزارة ستتدخل في الكميات وستتدخل في يعني فرض رسوم أذونات الاستيراد على هذه الكميات من أجل يعني إبقاء فرصة لهذه المصانع أن تطور نفسها وأن تسمح لتشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة الموجودة داخل قطاع غزة، خاصة أن نسبة البطالة في قطاع غزة تفوق يعني أي نسبة موجودة في العالم كله بسبب توقف المصانع الموجودة داخل قطاع غزة.
وأشار لبادي لأن الوزارة تعمل وفق سياسة الموازنة بين احتياجات التجار والصناع والمستهلك.
أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل وفق سياسة الموازنة بين احتياجات التجار واحتياجات الصناع واحتياجات المستهلك، هذه أطراف ثلاثة مختلفة تقريبا في معظم الأوقات تكون على نقيض، ولكن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل بين هذه الأطراف المختلفة حتى توازي بين احتياجات الجميع منهم سواء كان الصانع أو التاجر أو المستهلك. المستهلك يريد يعني بضاعة بجودة عالية وبسعر مناسب، الصانع يحتاج أن يشغل مصنعه ويحتاج أن يعني يسوق لمنتجاته المحلية.
دخلت أزمة رفع الأقساط الدراسية في جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة منحنى خطير مع تصعيد الأطر الطلابية لفعالياتها الاحتجاجية وإغلاق أبواب فروع الجامعة أمام الطلبة والموظفين لليوم الثالث على التوالي، إضافة إلى التهديد بخطوات تصعيدية أوسع وأخطر جراء انسداد أفق التوافق بين إدارة الجامعة والطلبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بعد أسبوعين من إعلان إدارة جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة رفع الرسوم الدراسية وإلغاء الإعفاء الخاص بطلبة القطاع ورفض الجامعة الاستجابة لمطالب سكرتاريا الأطر الطلابية بإلغاء القرار، الأمر الذي عمق أزمة الجامعة والتي تراوح مكانها حتى اللحظة. سكرتاريا الأطر الطلابية أصدرت قراراً بإغلاق الجامعة ووقف جميع التعاملات الإدارية فيها، وذلك ضمن فعالياتها التصاعدية رفضاً لقرار رفع الرسوم الدراسية للطلاب. منسق سكرتاريا الأطر الطلابية أحمد القيق قال خلال مؤتمر صحفي أمام مقر جامعة القدس المفتوحة في غزة أن الأطر الطلابية مستمرة في احتجاجاتها وفعالياتها النقابية حتى إلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية.
لا زالت الأطر الطلابية على قلب رجل واحد تدافع عن مصالحكم وحقوقكم، وقد اتخذنا قرارنا الذي لا تراجع عنه بإسقاط القرار الجائر بحق طلبة قطاع غزة في هذه الظروف السياسية والاقتصادية المأساوية التي يحياها قطاع غزة الصامد، ونثمن التفافكم الكبير حول سكرتاريا الأطر الطلابية في فعالياتها الاحتجاجية.
وطالب القيق إدارة الجامعة وقف أي إجراء من شأنه مضاعفة أزمة وتأجيج الموقف مع المعتصمين، محذرا إدارة الجامعة من دفع موظفي الجامعة في مواجهة مباشرة مع الطلبة.
ندعو نقابة العاملين لأخذ دورها في توجيه الإخوة الموظفين بعدم الاصطدام مع الطلبة المعتصمين، ونطالبها بمساندة الطلبة في حراكهم النقابي. لا زالت سكرتاريا الأطر الطلابية تفتح باب الحوار لحل الأزمة، ونؤكد أنه لا حلول جدية لحل الأزمة من قبل الإدارة حتى اللحظة. ندعو كافة قوى المجتمع الفلسطيني إلى أخذ دورها ومساندة سكرتاريا الأطر الطلابية في خطواتها ومواقفها الداعمة لحقوق الطلبة.
إدارة جامعة القدس المفتوحة كانت قد أصدرت قراراً برفع أسعار الساعات المعتمدة بمعدل زيادة يتراوح ما بين 4 إلى 6 دنانير للساعة الدراسية الواحدة، إضافة إلى إلغاء الإعفاء الخاص بطلبة قطاع غزة والبالغ قيمته دينارين من سعر الساعة الدراسية، وهو ما يعني أن نسبة رفع الرسوم الدراسية على طلبة القطاع ستصل من 6 إلى 8 دنانير في سعر الساعة الدراسية الواحدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020.
كان هذا الخبر الأخير، وهذا تذكير بالعناوين. الاحتلال يقمع المسير البحري 21 لكسر حصار غزة، والفصائل ترفض قرار حل المجلس التشريعي وتعتبره صفعة لجهود المصالحة. الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المقدسي قاسم العباسي، والائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقرر حل الكنيسة والذهاب لانتخابات مبكرة. أسرى حوارى يرجعون وجبات الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم الصعبة، ومحكمة سالم تقرر منع إدخال الأطفال لحضور محاكمات ذويهم. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.